قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الخامس من تفسير الصفحة الرابعة من سورة الأنفال، صفحة رقم 180. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يصف القرآن العظيم شيئا من مكر الكافرين بهذا النبي العظيم، نبي الهدى والتقى، نبي الفلاح والنجاح، نبي الرحمة والرضوان، بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام. انقطعت حيلهم بعد أن أكثروا من الجدال الذي خسروه جميعا، انقطعت حيلهم بعد ألوان الأذية والتعذيب التي بذلوها وسارعوا فيها، انقطعت حيلهم بعد سعيهم في إسقاط هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط أثر كلمته على القلوب. رموه بالشعر والسحر والكهانة، اتهموه بالكذب. قطعت حيلهم بعد أن عرضوا لذائد الدنيا من النساء والمال والملك على نبينا عليه الصلاة والسلام ليترك دعوته فأبى. أقول بعد كل هذا اجتمعوا في مجلسهم ينظرون في أمر هذا الدين وفي سبيل التخلص من حملته ودعاته وعلمائه، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين المحفوظ بحفظ رب العالمين. هكذا أهل الباطل يتظاهرون أول الأمر أن صدورهم تتسع للمخالف من أهل الحق وأنهم أقوى منه حجة وبيانا، ثم ينكشف وجههم الحقيقي بعد ظهور ضعفهم وعجزهم فينتقلون إلى القتل والهدم والتشريد وإلى التهديد والوعيد وإلى إخراج أسوأ ما فيهم، وهم أصل السوء وفصله. هنا في الآية تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بنعمة جليلة عظيمة أكرمه الله بها. يقول الله له: اذكر يوم خرجت مستخفيا من أعدائك، يوم أرادوا قتلك فحفظك الله منهم، أيدك بخير صحبة من المهاجرين والأنصار ونصرك عليهم. بل إن هذه النعمة كانت للمؤمنين جميعا إلى يوم الدين، إذ أكرمه الله ونجاه من الشر الكبير، أبقاه لأمته صلى الله عليه وسلم، يعلمها، يهديها سنن الرشاد، يدلها على طريق الفلاح والنجاح، يعيش معها آلامها، يفرح بآمالها، تقر عينه بما وصلت إليه، فاللهم اجمعنا به على حوضه وفي عليين. المقصود امضي في تبليغ رسالتك وما ائتمنك الله عليه، لا تخف من قوتهم وكثرتهم، يكفيك أن الله معك وهو ناصرك ومؤيدك. وقبل أن أبين معاني كلمات الآية الكريمة وهداياتها، أنقل إليكم ما حصل في اجتماع أهل الشر ورؤوسه من الإنس والجن ممن جلسوا في دار الندوة لينظروا في أمرهم مع ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته لأهل مكة، ولمن جاء إليها من خارجها لينظروا في إصراره على التوحيد وتبليغ الدين في دار مكة التي لا زالت دار شرك. كان اجتماعهم في هذه الدار له هدف واحد لا ثاني له، وهو القضاء على الإسلام عن طريق التخلص من سيد المرسلين بطريقة ما، وهذه الطريقة ستظهر لكم في سياق الرواية التي نزلت الآية الكريمة تصف ما جاء فيها. أخرج أهل التفسير والسير بأسانيدهم، واللفظ للطبري في تفسيره ولابن هشام في سيرته، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد. طبعا لماذا قال لهم شيخ من نجد؟ لأنهم لما اجتمعوا قالوا: لا يدخل معكم في المشورة أحد من أهل تهامة، فإن هواهم مع محمد عليه الصلاة والسلام. دار الندوة بالمناسبة يا جماعة هي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها. جاء في الروايات رؤوس هذا الاجتماع. من الذي كان في هذا الاجتماع؟ كان الأشراف. ذكرت مثلا كتب السير من بني عبد شمس عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، أبو سفيان بن حرب، ومن بني نوفل ابن عبد مناف كان طعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر بن نوفل، ومن بني عبد الدار بن قصي كان النضر بن الحارث، ومن بني أسد ابن عبد العزة كان أبو البختري ابن هشام، وزمعة بن الأسود بن المطلب وحكيم بن حزام، ومن بني مخزوم أبو جهل ابن هشام، أبو جهل ابن هشام كان موجودا، ومن بني سهم كان موجودا نبيه ومنبه ابن الحجاج، ومن بني جمح كان أمية ابن خلف، أمية ابن خلف. المهم اجتمعوا، جاءهم الشيطان على صورة رجل. من أنت؟ قال: أنا شيخ من نجد، يعني أنا لست من تهامة، سمعت أنكم اجتمعتم. يقول لهم: فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي ونصح. قالوا: أجل أجل. فدخل معهم فقال: انظروا إلى شأن هذا الرجل، والله ليوشكن أن يواثبكم في أموركم بأمره، يعني يوشك أن ينتصر ويكون الأمر له والكلمة له. قال: فقال قائل، في رواية هو أبو البختري ابن هشام، فقال قائل: احبسوه في وثاق. ركزوا لأن الآية التي نشرحها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فقال أبو البختري: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم، هو مجرد شاعر. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي، اللي هو إبليس لكن على هيئة شيخ نجدي، فصرخ فقال: والله ما هذا لكم برأي، والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمنوا عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قالوا: فانظروا في غير هذا، يعني هاتوا رأي ثاني. فقال قائل، في الرواية القائل هو هشام بن عمرو، هذا من بني عامر بن لؤي، فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع، إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه، والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب، يعني راح يدعو في العرب ودخلوا في الإسلام، قال: لتجتمعن عليكم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله. فانظروا رأيا غير هذا. قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أراكم أبصرتموه بعد، ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما وسيطا شابا نهدأ، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل، العقل يعني أخذوا الدية بدل من القصاص. بأخذوا الدية واسترحنا، يقول واسترحنا وقطعنا عن أذاه. قال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى، لا أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون، خلاص أجمعوا لهذا الرأي. قال الراوي: فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج. أخرج أحمد بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، إذا أصبح فأثبتوه، اربطوه ربطوه، فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله نبيه على ذلك جل جلال ربنا وصلى الله على نبينا. فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون علي يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال سيدنا علي: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث صلى الله عليه وسلم في الغار 3 ليال. لكم أن تتخيلوا حجم مكرهم. إذ جاء في كتب السير وصف اليوم الذي اجتمعوا فيه في دار الندوة بأنه يوم الزحمة، يوم الزحمة، من كثرة من اجتمعوا وتوافقوا وشاركوا وأيدوا. وظاهر الحال أنهم استشعروا الخطر الذي تشكله الدعوة الإسلامية على مصالحهم ودينهم الباطل الذي ابتدعوه، ورأوا أن المسلمين يزدادون عددا ويخرجون مهاجرين فارين بدينهم إلى أماكن أخرى، وازداد خوفهم باحتمال هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، وعندهم أخبار عن تغير الحال فيها، فاستشرفوا المستقبل وخافوا أن تكون للمسلمين منعة قوية وشوكة عظيمة في قادم الأيام تسقط صولة المشركين وجولتهم في مكة أرض الكعبة. جاءت الآية الكريمة التي معنا تبين ما حصل في اجتماع أباليس الجن والإنس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذلك بعد خروج عدد من أصحابه إليها. جاءت الآية تذكر فضل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحفظه من هؤلاء يوم أطبقت كلمتهم عليه. جاءت الآية الكريمة لتبين لنا معاشر الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كيف يمكر بنا المبغضون لدعوتنا والكارهون لطريقتنا، كيف يحفظنا الله منهم ويرد كيدهم إلى نحورهم مما رأيناه وعلمناه ومما لم نطلع عليه، فالحمد لله الحفيظ العليم. لفتة هنا أنقلها إليكم عن أهل العلم، إذ قالوا: ربنا قال في الآية: ويمكرون ويمكر الله، ولم يقل: ويمكرون بك، لأن الفكرة عند أهل الكفر ليست بالمكر في حق شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل هو مكر ممتد في كل زمان ومكان، والمقصود به كل داعية يحمل الإسلام وهمه. فتأملوا في الآية 3 طرق للتخلص من نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوته تداعى لها صناديد الكفر، جاءت الآية بذكرها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك ويقيدوك ويستوثقوا منك. وقد جاء في رواية أنهم قالوا يوم اجتمعوا: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم مما كانوا يتمنونه من قبل ويرجونه. وإلى ذلك أشار قول الله تعالى في سورة الطور: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ليثبتوك أو يقتلوك. يقتلوك هو ما آل إليه رأيهم واجتماعهم بمشورة أبي جهل فرعون هذه الأمة ومباركة إبليس وجميع من حضر، إذ أطبقت كلمتهم أخيرا على قتله ليستريحوا منه عليه صلوات ربي ما تتابع الليل والنهار. قلت هم ظنوا أنهم بقتله ستنتهي دعوته بأبي هو وأمي، لا يدرون أن الله تعالى يصطفي لدينه من أوليائه من يقوم بقائمة هذا الدين، وقد توعد الله بحفظه. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قام جنده المؤمنون خير قيام، ساروا على هديه في رفعة التوحيد في العالمين، ولازالت طائفة مرابطة على هذا الثغر ترجو أن تكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. قال الله تعالى في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أو يخرجوك يعني يطردوك من مكة، يحرموك من أرضك ووطنك الذي عشت فيه سنين عمرك، فيه أهلك قرابتك، فيه أمنك وأمانك، هذا المفترض. قال الله تعالى في سورة الإسراء: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. ومن جميل ما جاء في السيرة في تفصيل خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته ونجاته من مكرهم يوم هاجر إلى المدينة ما أخرجه غير واحد من أهل التفسير والسير بأسانيدهم عن محمد بن كعب القرظي، قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل ابن هشام، فقال وهم على بابه: إن محمدا، طبعا هم الآن واقفين على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا، والكلام لأبي جهل، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. بسخر، استهزئ. قال: وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: أنا أقول ذلك، أنت أحدهم. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو الآيات من سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى قول الله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم، قال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ قال: فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليا على الفراش متسجيا ببرد، يعني مغطى هكذا بما كان يتغطى به النبي صلى الله عليه وسلم، ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائم عليه برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدثنا. قال الله تعالى في الآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ربنا جل وعلا أخبر أنه يخدع المنافقين ويمكر بالكافرين ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، يدبر لهم ما يزيدهم طغيانا وكفرا وما يقربهم من نزول العذاب بهم بما فعلوه، كما في قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، سورة النساء. هذه الأفعال من الله تعالى ذكرت جزاء على خداع المنافقين ومكر الكافرين، فهي من باب المقابلة على صنيعهم ومن باب المجازاة بأفعالهم، فكانت من الله عدلا وكمالا. اعلموا أن المكر والخداع من الناس قد يكونان في الخير وقد يكونان في الشر، وقد أذن بهما الشرع حال الحاجة إليهما كما في الحرب، ولكن المكر والخداع من الله تعالى لا يكونان إلا في الخير. ومكر الله فيه نصر للحق وإعزاز لأهله وخذل للباطل وإذلال لأهله، وفيه إقامة للسنن وإتمام للحكم والحكم. ومثل هذه الآيات لا يفوتنا أن نتلمس فيها معية الله تعالى لمن عاهد الله على نصرة دعوته وبذل الغالي والنفيس من أجلها، فلتقر عين مثل هذا الصنف من الناس، لا يحزن لا يخاف، فإن الله تعالى حافظه وناصره، والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أخرج أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، ويسر لي الهدى، وانصرني على من بغى علي. يا سلام، هنا همسة لا يفوتني أن أذكرها للمؤمنين. لا نريد من وقوفنا مع أحداث غزوة بدر أن نمر عليها مرور الكرام لمجرد التسلية أو لطلب الأجر والثواب فقط مع أهميته، ولكننا نريد أن نأخذ منها العبر لواقعنا، وأن ننتفع من مواعظها فيما نعيشه من تحديات في زماننا. قال الله تعالى في سورة الحجر: إن في ذلك لآية للمؤمنين. فلا ينتفع ولا يعتبر إلا أهل الإيمان الذين عظموا ربهم واستحضروا أنهم مقبلون عليه وواقفون بين يديه للحساب. المقصود: لا تحزنوا من مكرهم، لا تيأسوا من العمل لإسقاطهم، فإن معكم تدبير الله ومكره بالكافرين. المقصود: هم يعملون لباطلهم ويحتالون لعلوه، ونحن نعمل للحق ونمضي في نصرته ونأخذ بأسباب هيمنته، والله مولانا ولا مولى لهم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنفال مع الدكتور محمد الطريرة.